الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ما زال الدرس مستمرا في التعليق على حلية طالب العلم للشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا على الباب 42، فيقول رحمه الله تعالى: نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين ولجميع مشايخنا والمسلمين. قال العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومهما. وسبق أن ذكرنا أن المرجع والمصدر لأهل الإسلام هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون فهم القرآن وفهم السنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، وأنه لا يجوز معارضة القرآن ولا صحيح السنة بأي نوع من المعارضة أيا كانت، لا بالعقل ولا بالذوق ولا بالوجد ولا بالمكاشفة ولا بالرؤى ولا بالأحلام، بل يجب أن يسلم المسلم الموحد للنص القرآني ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويمتثل ذلك. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلذلك قال: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومهما، يعني يجعل قوله وفعله تبعا لقول الله عز وجل ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وتفسير القرآن والسنة إنما يرجع فيه إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فلذلك قال: فهما كالجناحين للطائر، يقصد القرآن والسنة. فاحذر أن تكون مهيض الجناح، يعني مكسور الجناح أو ضعيف الجناح. ولهذا كان العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون الإجماع على أنه يجب عند التنازع في أي مسألة لها علاقة بالدين أن يرد ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه حال حياته وإلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب على طالب العلم وأن يتقيد بذلك. نعم.
قال رحمه الله: استكمال أدوات كل فن. لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا. وإلا فلا تتعنى،
يعني لا تتعب نفسك. يقول: استكمل أدوات كل فن يا طالب العلم، فلا يكون الإنسان طالبا للعلم الشرعي الصحيح إلا إذا استكمل أدوات كل فن. هذا يعني في التخصص. فمثلا في الفقه يعرف أصوله وقواعده، في أصول الفقه يعرف أصوله وقواعده، في الحديث يعرف أصوله وقواعده، وهكذا حتى في النحو حتى في اللغة. في كل فن يطلبه لابد أن يعرف أصول هذا الفن وقواعد هذا الفن وطرق الاستدلال لهذا الفن ومصطلحات هذا الفن. ما لم يعرف هذه الأشياء فإنه لا يتعلم العلم الشرعي. ولذلك قال: لن تكون طالب علم متقنا متفننا، يعني متقنا للفن الذي تريد أن تتعلمه، حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. الجمل يعني للعلماء تفسيران للجمل المذكور هنا، حتى يلج الجمل في سم الخياط. أحد هذا التفسيرين، طبعا سم الخياط المقصود به ثقب الإبرة، وهنا يقول استدلالا بالآية: ما يمكن أن تحوز العلم ما لم تتقن أدوات فن كل علم حتى يلج الجمل في سم الخياط. قيل الجمل المراد به الجمل المعروف، ذكر الناقة، ولا يمكن هذا يدخل في ثقب الإبرة. وقيل أن المراد به يعني بضم الميم وتشديد الراء وتشديد الميم، ضم الجيم وتشديد الميم، الجمل. والمراد به الحبل الذي تجر به السفينة، وأيضا حتى الحبل الذي تجر به السفينة حبل غليظ لا يمكن أن يدخل في ثقب هذه الإبرة. يقول: ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، إذا أردت تتعلم الفقه فلا بد أن تعرف أصول هذا الفن، أصول الفقه، وكذلك الحديث، الرواية والدراية. لأنه في الحديث رواية ودراية ورعاية. الرواية هي معرفة الأسانيد وما يتعلق بها، والدراية هي فقه الحديث والمراد من الحديث، والرعاية هي العمل بما دل عليه الحديث. إذن لابد من رواية ورعاية ورواية ودراية ورعاية. نعم. يقول: وإلا فلا تتعنى، يعني لا تتعب نفسك. إذا لم تكن عندك هذه الهمة التي تصبر عليها لتتعلم، ففي كل فن لابد أن تعرف أصوله وقواعده وطرق الاستدلال وما يتعلق بذلك والمصطلحات، وإلا لا تتعنى، يعني فتتعب نفسك بدون تحصيل فائدة. وواجبك في هذه الحالة إذا لم تكن على هذه المعرفة والدراية، واجبك أن تسأل عما أشكل عليك. نعم.
قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
المصنف يستدل بهذه الآية الكريمة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته.
أولئك يؤمنون بحق التلاوة هو أن يعرف اللفظ والمعنى، أن يعرف اللفظ والمعنى. قال فيستفاد منها،
فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه،
أن الطالب لا يعني يترك علما حتى يتقنه. بدأت في علم فأتقنه، ثم بعد ذلك تنتقل إلى العلم الآخر، وإلا بدون هذه الطريقة فما يتحصل العلم. واستدل بالآية الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ويراد بالتلاوة هنا التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية. التلاوة العلمية العملية مأخوذة من تلاه إذا تبعه، فالذين آتيناهم الكتاب أو أتاهم الكتاب لا يمكن أن يوصفوا بأنهم أهل كتاب حتى يتلوه حق تلاوته. ووجه الاستدلال أنه لا يمكن أن تتلو القرآن حق تلاوته حتى تعرف الأدوات التي يمكنك أن تعرف القرآن بها. ولذلك قال أيضا في الحديث علمي الرواية والدراية، يعني المعرفة بأسانيد الأحاديث ورجال الحديث والدراية في فهم معناها، ثم تأتي بعد ذلك الثمرة وهي الرعاية العمل بما دلت عليه الأدلة. نعم.
ثم قال رحمه الله الفصل السادس التحلي بالعمل.
نعم، هذا فصل جديد ذكره المصنف من ضمن ما ذكر في حلية طالب العلم، وهو التحلي بالعمل، لأن المقصود من العلم هو العمل، وثمرة العلم إنما تكون في العمل به. ولذلك قال رحمه الله تعالى
من علامات العلم النافع تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي الأولى العمل به.
نعم، المصنف هنا يذكر ست علامات، ست علامات تدل على أن العلم الذي تعلمه الشخص يكون علما نافعا. فلذلك قال تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، هذه الست التي يذكرها. يعني أنت يا طالب العلم احكم على نفسك بنفسك من خلال تطبيق هذه العلامات الست على نفسك. نعم.
الثانية،
العلامة الأولى العمل به. هل أنت عندما تتعلم العلم تعمل به؟ هذه المرتبة الأولى أو هذه العلامة الأولى على أن العلم نافع، إذا كان الشخص يعمل بما علم. طبعا العلم يجب أن يكون مسبوق بالإيمان، يجب أن يكون مسبوقا بالإيمان. نعم، ولا يمكن أن يكون العلم لا لك ولا عليك، إما لك ولا عليك. ولذلك قال في الحديث والقرآن حجة لك أو عليك، ما في السلامة، إما أن تعمل به وإلا فسيكون حجة عليك.
الثانية، كراهية التزكية والمدح والتكبر عن الخلق.
هذه العلامة الثانية من علامات العلم النافع، أن الشخص صاحب العلم يكره أن يزكي نفسه، لأن الله عز وجل قال ولا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى، ويكره المدح ويكره ويمقت التبرك التكبر على الخلق، لأن من صفات طالب العلم أن يكون متواضعا. نعم.
الثالثة، تكاثر تواضعك كلما ازددت علما.
وهذه علامة الثالثة، أن الإنسان كلما ازداد من العلم ازداد من التواضع، لأن العلم يدعوه إلى ذلك.
الرابعة، الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا.
نعم، وهذه علامة رابعة، أن طالب العلم يهرب من حب الترأس، أن يكون رئيسا أو أن يكون مشهورا. أو أن يتعلق بالدنيا أكثر مما يحتاج إليه. نعم.
قال الخامسة هجر دعوى العلم.
الخامسة، العلامة الخامسة، هجر دعوى العلم، ما يدعي أنه عالم أو أنه على علم، بل يعترف بتقصيره وعجزه وفقره إلى الله سبحانه وتعالى.
السادسة إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم.
نعم، السادسة يسيء الظن بنفسه وبعلمه لكي لا يدعوه ذلك إلى الغرور والتكبر، ويحسن الظن بالناس خشية أن لا يتهمهم بما ليس فيهم، ولذلك قال إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم، يعني يتنزه لكي لا يقع في الناس، إلا من علم منه سوءا وخشي أن يتضرر الناس بالسكوت عنه، فلا بأس في هذه الحال أن يحذر منه خشية أن يتأثر الناس بما عنده من انحراف، وإلا في الأصل أن لا يسيء الظن، ولكن متى ما ظهر ما يدل على الإساءة بالشخص لانحرافه عن المنهج أو لابتداعه ونحو ذلك، فهنا تكون الإساءة في محلها.
وقد كان عبد الله بن المبارك رحمه الله إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعدي.
نعم، يقول كان الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعدي. هذا الإمام عبد الله بن مبارك، الإمام المجاهد العالم الجليل، فإذا ذكر السلف وأخلاق السلف يقول عن نفسه لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، يعني لسنا بشيء معهم. ليس الصحيح، الإنسان صحيح الجسم ومتعافي مثل الإنسان المقعد الذي لا يستطيع المشي. وعبد الله بن مبارك كان والده مبارك رقيقا، فأعتقه سيده وعمل أجيرا عند صاحب بستان مزرعة عدة سنوات، وجاء يوم أحد الأيام جاء صاحب البستان ومعه جمع من أصحابه، فدخلوا البستان ونادوا المبارك وقالوا أعطنا رمانا حلوى، فذهب وجاء بشيء من الرمان وإذا به ليس حلو، فقال أقول ائتي برمان حلو وتأتي لنا بهذا الذي ليس حلوا، فذهب مرة ثانية وأتى وإذا الرمان مر، وأتى ثالثة وإذا الرمان ليس حلوا، فقال كم لك سنة في هذه المزرعة وفي هذا البستان ولا تعرف الحلو من غيره؟ قال لم تأذن لي. شوف هو أجير عنده في البستان، لم تأذن لي بأن آخذ منه لأعرف أهو حلو أو ليس بحلو. فسأل صاحب البستان جيرانه عن هذا الكلام الذي يقوله هذا الرجل، أهو صادق؟ قالوا ما علمنا عنه إلا خيرا، وما رأيناه يأكل قط من هذا البستان الذي هو فيه. فأعجبه، يعني صاحب البستان أعجبه صنيع المبارك، فقال له إذا أراد الشخص أن يزوج ابنته فمن يزوجها؟ قال أما اليهود فيزوجون من أجل المال، وأما النصارى فيزوجون من أجل الجمال، وأما أهل الإسلام فيزوجون من أجل التقوى، واختر لنفسك. فقال لا أرى خير منك لها، أترضى بها؟ قال نعم، فزوجه إياها. فكانت زوجته، وأنجب منها الإمام عبد الله ابن المبارك. ابنه، فصار إليه البستان وصاحبة البستان، فمن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. نعم.
ثم قال رحمه الله: زكاة العلم. أدي زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف.
نعم، زكاة العلم. زكاة العلم يقول المصنف رحمه الله تعالى أن تكون صادعا بالحق، يعني أن يكون طالب العلم صادعا بالحق، مبينا هذا الحق للناس، أمارا بالمعروف، والمعروف هو كل ما أمر الله به وأمر به رسوله، ورأس المعروف هو التوحيد، نهاء عن المنكر، والمنكر هو كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله، ورأس المنكر هو الشرك بالله تعالى. قال: فزكاة العلم صادعا بالحق، هذه علامة من علامات زكاة العلم، أن يكون طالب العلم صادعا بالحق، جاهرا به، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، يعني يعرف مقاصد الشريعة وكليات الشريعة وأصول الشريعة، ويعرف متى يأمر ومتى ينهى ومتى لا يأمر ومتى لا ينهى، فيكون موازنا بين المضار، ناشرا للعلم، ينشر العلم النافع بين الناس، وحب النفع، يعني حب النفع لإخوانه المسلمين ببذل الجاه والعلم والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف، الأمور التي تنوبهم ويحتاجون فيها إلى طالب العلم، فإنه يسعى في إيصال الخير إليهم قدر المستطاع، ومن ذلك نشر العلم النافع. نعم. قال:
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
نعم، رواه مسلم. هذا الحديث دل على أن الإنسان إذا مات ينقطع عمله إلا إذا خلف ثلاثة أشياء: الصدقة الجارية يعني غير المنقطعة، والعلم النافع الذي كتبه ونشره بين الناس، والولد الصالح الذي يدعو له. فمن علامات الابن إذا كان يدعو لأبيه ولأمه، هذا علامة على أنه ابن صالح، ولذلك قال: أو ولد صالح يدعو له، لأن الذي يدعو لأبيه ولأمه هو الولد الصالح. يقول المصنف: نعم.
قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه، فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك.
المصنف رحمه الله تعالى يقول: قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه. يعني لكن الحديث يدل على أن المراد بالصدقة هي الصدقة الجارية، صدقة المال، خلاف ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وصدقة المال أو الصدقة الجارية يشترك فيها كل أحد، كل من تصدق بهذه الصدقة الجارية سواء كان طالب علم أو ليس بطالب علم، فإنه له نصيبه من هذا الحديث. وأما صدقة العلم فتكون ببذله ونشره وبين الأنام. أما قوله يقول: والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه علمه، هذا وين أطلق عليه مجازا، لكن المقصود بالحديث الابن من النسب، يعني ابن الإنسان الذي يدعو له، وليس ابنه عن طريق العلم، لأنه قال في الحديث أو ولد صالح، المراد بالولد الصالح في الحديث ولد النسب لا ولد التعليم. فحمل الحديث على أن المراد بذلك العالم فعلمه يكون صدقة ويبقى علمه بعد موته فينتفع به ويكون طلابه أبناء له، لكن هذا فيه تقصير في تفسير الحديث، فالحديث هو أعم وأشمل من ذلك. يقول فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك. هذه الحلية اللي هي نشر العلم والعمل به وبثه بين الأنام، فإنه هذه ثمرة العلم النافع الذي ينتفع به الإنسان. نعم.
ما قال رحمه الله: ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق وآفته الكتمان.
نعم، يقول لشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق، لو عبر ببركة العلم أولى من شرف العلم، لأن من بركة العلم أنه يزيد بكثرة الإنفاق، فكل ما علم الإنسان أحدا من الناس فإنه يزداد علما، وعندما يناقش أحدا ويبين له شيئا مما يتعلق بالدين فهذا يزيد في علمه. لكن آفة العلم الكتمان، إن يكون عنده علم ولا يبثه بين الناس أو يكتمه أمن يحتاج إليه، فهذه آفة العلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة.
يقول لا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ. نعم، يعني بعض الناس يقول فسد الزمان والناس فسقوا وابتعدوا عن الدين، طيب وإذا فعلوا ذلك هل يتخلى الإنسان عن العلم الذي عنده ويستطيع نشره؟ ما يتخلى. يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإذا اديت الواجب الذي عليك فلست مسؤولا عما يجب على غيرك، لكن لا تقصر فيما وجب عليك وأنت تستطيع الوفاء به أو إكماله أو إتمامه أو نشره بين الناس. فلا يتحجج الإنسان بفساد الزمان أو غلبة الفساق وأن النصيحة ما تفيد، إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في الآية الأخرى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. في هداية منفية وهداية مثبتة، الهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد والتوضيح والبيان، أمر المعروف النهي عن المنكر، والهداية المنفية هي التوفيق، التوفيق يكون بيد الله عز وجل، فلست مسؤولا عن التوفيق لكن مسؤول عن إيش؟ عن الدلالة والإرشاد والتوجيه والنصح بقدر ما تستطيع. يقول فإن فعلت يعني وتخليت أما يجب عليك من البلاغ ونشر العلم وواجب النصيحة فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر. يعني إذا تركت هذه البلاغ ونشر الدين والعلم بين الناس بحجة فساد الزمان فهذه الفعلة هذه تطلق يعني المرة الواحدة الفعلة سواء كانت حسنة أو سيئة، فهذه يقول يسوق الفساق عليها الذهب الأحمر. الذهب الأحمر يعني ما يخلط مع الذهب أنواع من المعادن، فإذا خلط مع الذهب نوع من المعادن القوي في مادته يميل الذهب إلى شيء من الحمرة، هذا يعتبر الذهب الأحمر. فيقول إذا انقطعت عن الإرشاد والتوجيه والبيان والنصح، هذا الذي يريده الفساق، بل يدفعون الذهب الأحمر من أجل أن لا يقوم الناس بوعظهم وإرشادهم ونصحهم وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول ليتم لهم الخروج عن الفضيلة، ورفع لواء الربيلة، فلا يستجيب يعني الإنسان لمثل هذه الأمور، ولكن يفعل بقدر استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم. والآن الحمد لله يعني نشر العلم أصبح ميسور، تستطيع تنشر العلم على قدر استطاعتك في جوالك عبر الإنترنت، يعني وسائل كثيرة، عبر تويتر، عبر فيسبوك، عبر المواقع، لكن لا تنشر إلا علما صحيحا تعرف صحته لكي لا يكون عليك الإثم. فما علمته علما صحيحا نافعا فشارك في نشره بين الأنام، وسبل الخير الآن يعني متوفرة لنشر هذا العلم ومزاحمة أهل الباطل، لأن أهل الباطل كثر وينشرون باطلهم، فلا بد من مزاحمتهم بنشر الخير ودعوة الناس إليه. نعم.
قال رحمه الله: عزة العلماء. التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه.
نعم، هنا يعني في فصل جديد تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن عزة العلماء وشرف العلماء وطلبة العلم واعتزازهم بهذا العلم النافع الذي ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيصينون العلم ويحفظونه ويعظمونه ويحمون جنابه ويعتزون بشرفه والانتساب إليه، فلا يقللون من أهميته. يعني بعض الناس سبحان الله إذا شاف إنسان متخصص في العلوم العلمية أشاد به وأظهره كأنه هو الذي يكون طالب علم، وإذا رأى شخصا متخصصا في علوم الشرع وما يتعلق بها يعني يضعف من مكانته، مع أن الأصل هو العكس. فالعلم الممدوح الذي جاء مدحه في القرآن والسنة هو العلم النافع الشرعي الذي جاء في الكتاب والسنة، وهو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم ويتحلى بالعزة وبصيانة العلم وحفظه وحماية جنابه وشرفه. نعم.
قال: وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز.
يعني بقدر تعظيمك لهذا العلم وشرف العلم والانتساب للعلم ونشر العلم لحب الخير للناس فإن قدرك يعظم، وبقدر إهمالك في هذا الجانب فإن قدرك يضعف. نعم.
وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو يمتطيك السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب.
نعم، يقول: وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء. المنديل معروف، هذا الذي يمسح به الإنسان وجهه ويديه، فهو يقول احذر أن يتمندل بك الكبراء، يعني كبار القوم، أن يجعلوك كالمنديل، ها، فتترك شرف العلم وتداهنهم وتترك العلم. أو يمتطيك السفهاء، يعني ما تأمر وتنهى وتترك ما تراه مخالفا للحق وأنت تستطيع دفعه، فيمتطيك هؤلاء السفهاء فتلاين. قال: فتلاين في فتوى، يعني تأتي بالفتوى على غير وجهها، يعني مداهنة لهؤلاء. أو في القضاء، إذا كنت قاضي فتحكم، مداهنة لهؤلاء. أو في البحث، إذا كنت تبحث بحثا فتترك ما تعتقد أنه حق، مداراة أو مجاراة أو يعني مماراة لهؤلاء. أو خطاب، إذا كنت تتكلم بخطاب فلا تأتي به على وجهه الصحيح الذي يجب أن يكون عليه. نعم.
وقال رحمه الله: ولا تسعى به إلى أهل الدنيا ولا تقف به على أعتابهم.
ولا تسعى به إلى أهل الدنيا، يعني العلم النافع الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تذهب إلى أهل الدنيا تقول أعظكم وأرشدكم وأبين لكم أعطوني مالا، هذا يعتبر ابتذال للعلم ونقص من مكانة العلم، وإنما تعتز بعلمك وتتوكل على الله عز وجل وتنشر هذا العلم، ولا تقف على أتاب أهل الدنيا من أجل أن يعطوك من دنياهم في مقابل هذا العلم الذي حزته. قال
ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره،
ولا تبذله إلى غير أهله يعني المستحقين له وإن عظم قدره. هذا يعني الكلام الذي ذكره المصنف فيه التفصيل، يعني قول المصنف يعني الذي ذكره ينقسم إلى قسمين، فيه الصواب وفيه نظر. فصيانة العلم وتعظيمه حماية جنابه لا شك أنه عز وشرف، فإن الإنسان إذا صان علمه عن الدناءة وعن التطلع لما في أيدي الناس وعن بذل نفسه فهو أشرف له وأعز، ولكن كون الناس الإنسان لا يسعى به إلى أهل الدنيا ولا يقف على أتابهم ولا يبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره، في هذا فيه التفصيل. قال إذا سعيت إلى أهل الدنيا من أجل نفعهم بالعلم الذي عندك لا لأنت تنتفع ولكن من أجل أن تنفعهم بذلك وكانوا ينتفعون به فهذا خير، ابذله لهم وإن وجدت فيه يعني مشقة. ما في أحد يدعو الناس إلى خلاف ما ألفوه إلا وخالفوه ووجد عنة ومشقة، فلابد أن يوطن نفسه ويصبر على ذلك، لأن الدعوة إلى الله ميراث الأنبياء، والأنبياء لاقوا في مقابل لذلك أشد ما يلاقيه أي إنسان في نصحه لمخالفيه، فلذلك لابد يوطن نفسه الداعي إلى الله ويعلم أن هذا الطريق وعر ويحتاج صبر ومصابرة ومرابطة ليحصل بعد ذلك الفلاح. أما ينقطع من أول مرة لا ما يصلح، بل لابد أن يجتهد ويصبر ويمد الصبر، فينظر إلى هؤلاء القوم الذين يريد الذهاب إليهم، إذا رأى أنهم ينتفعون بالعلم يذهب إليهم ويبثه بينهم، إذا رأى أنهم لا ينتفعون أو غلب على ظنه عدم الانتفاع وأنهم سيسخرون منه ويسخرون من العلم الذي معه فلا يذهب إليهم، لا يذهب إليهم. وأيضا الناس يختلفون، فقد لو يأتي طالب علم صغير مثلا ويذهب إلى أناس لاحتقروه، لكن لو ذهب طالب علم معروف في البلد إلى هؤلاء الناس حتى ولو كانوا لا يحبون العلم فإنهم قد يستمعون تقديرا لهذا العالم أو طالب العلم بين الناس، فيراعي طالب العلم الأحوال أحوال المدعوين ويقدرها قدرها، لأنه من الحكمة أن يعرف الداعي إلى الله أحوال المدعوين وقدراتهم وأفهامهم وأخلاقهم ليسلك السبيل المناسبة لإيصال الحق إليهم. فكلام المصنف هنا فيه تفصيل، بل ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول يعني لا تنقطع من أول مرة، معنى كلامه جرب خوض غمار الأمر، ائت بمسائل تطرحها عليهم تشد انتباههم، قل يا جماعة مثلا متى يقطع مرور السيارة الصلاة، الصلاة إذا مرت أمامك وأنت تصلي متى تقطع صلاتك؟ يقول سيشد انتباههم. يقول المقصود مثلا شخص حان وقت الصلاة وهو ليس على وضوء ما عنده ماء، فأرسل من يأتي له بالماء على سيارة، وبعدما شرع في الصلاة جاءت السيارة أمامه والماء موجود، يقول هنا تبطل صلاته لأنه ما زال في الوقت وهو طلب الماء ليتوضأ به، فحضر الماء، حضر السيارة ومعها الماء، فيقول بدلا تطرح عليهم مثل هذه المسائل التي تشوقهم إلى معرفة جوابها، يقول مثلا متى يتشهد الإنسان 6 تشهدات؟ فذكر رحمه الله تعالى أحوالا لا تكون إلا في صلاة المغرب، يسهو الإمام ويسهل شخص مسبوق ويدرك إمامه وإمامه سهى ثم سهى وكذلك هذا المأموم سهى، المهم عددها 6 تشهدات، قال هذه لا تحصل إلا في صلاة المغرب. فيقول اطرح مثل هذه الأسئلة كايش؟ كتشويق لهم، ثم بعد ذلك إذا عرفت من حالهم قبول ما تقول، يعني لا تبخل بالعلم الذي عندك، لأن طالب العلم أو يعني هو كالطبيب، يعني الطبيب إذا كان غليظ ينفرون الناس منه ما يقبلون، لكن إذا كان يعني برفق ولطف ولين يقبلون منه، وإن كان سيعطيهم دواء مرا لكن يقبلون. فكذلك طالب العلم يجب أن يكون يعني يعرف أو يغلب على ظنه معرفة أحوال الناس ليسلك السبيل المناسب لإيصال الخير إليهم، لأنه طبيب قلوب. نعم.
وقال رحمه الله: ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا.
يقول متع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا. الفرق بين البصر والبصيرة، البصيرة ما تراه العين المبصرة من أشياء مادية وملموسة، وأما البصيرة فهي عمق الأشياء وفقه الأشياء وإدراك الأشياء على حقائقها، فهذه البصيرة، يعني يكون الإنسان معرفة ودراية، هذه تكون بصيرة. فيقول متع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم، يعني سير السلف، إذا قرأت سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين لرأيت عجبا في أخلاقهم، في أعمالهم، في زهدهم، في تواضعهم، في العلم الذي نشروه للناس. وقبل ذلك سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله عز وجل هدى به الأمة، وكيف أن الله يعني أنار به القلوب، وكيف أن أخلاقه لا يوجد لها مثيل، لا يوجد لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مثيل، منذ أن خلق الله الخليقة إلى أن تقوم الساعة. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركت. هل يوجد هذا في الدنيا؟ ما يوجد. أي إنسان لو عندك خادم يخدمك، يمكن في الساعة الأولى تسيء إليه، فكيف في الأسفار وفي الليل وفي النهار ما قال له كلمة جارحة، ولا قال لماذا فعلت ولماذا لم تفعل؟ ما يمكن. الدنيا من أولها إلى آخرها أن يوجد أحد أخلاق مثل أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. فإذا قرأت سيرته صلى الله عليه وسلم، سيرة الخلفاء الراشدين وسيرة العلماء الماضين، فإن هذا يعني يمتع بصرك وبصيرتك. نعم.
ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مثلا في هذا.
يعني هؤلاء الأئمة الذين مضوا، يقول ترى في سيرهم بذل النفس في سبيل حماية هذا الدين وإظهاره للناس. نعم.
مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي رحمه الله، وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء يسر الله إتمامه وطبعه.
نعم، الشيخ رحمه الله تعالى ذكر جملة من العلماء الذين ألفوا في أخلاق العلماء الماضين وسيرهم، وذكر رحمه الله تعالى أن له كتابا باسم عزة العلماء، وما أدري إذا كان طبع أو لا، وكتب الشيخ نافع كما ترون، ومن أحسن ما يعني الكتب النافعة روضة العقلاء، روضة العقلاء لابن حبان البستي رحمه الله، كتاب مفيد على اختصاره، جمع عددا كبيرا من الفوائد ومآثر العلماء والمحدثين، وكذلك سير العلماء، سير أعلام النبلاء للذهبي، فهذا من أحسن الكتب المؤلفة في السير، وكتب كثيرة تعنى بهذا الموضوع. نعم.
ما قال رحمه الله: وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز المتوفى 92 بعد 300 من الهجرة رحمه الله تعالى، كما نجدها عند عدد من مترجميه، ومطلعها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما.
نعم، يذكر رحمه الله تعالى أن العلماء والمربون كانوا يعني أن العلماء والمربين كانوا يعني يقرؤون هذه القصيدة للجرجاني علي بن عبد العزيز للانتفاع بها، فهو يقول: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. يعني أن هذا العلم يجب أن يعظم وأن يرفع من شانه وشان أهله وحامليه، فإذا عظم في النفس عظمه صاحبه بأن عمل به ودعا الناس إليه وصبر على ذلك، فإنه يعظم الشخص الحامل للعلم ويعظم علمه. لكن إذا استهان بهذا العلم وقصر فيه في تحصيله وفي بثه، فإن الناس قد يزدرون من العلم بسبب ذلك. ولذلك قال: ولو عظموه في النفوس لعظما، أو لعظما، على يعني معنيين في البيت. نعم.
ما قال رحمه الله: لعظما بفتح الضاء المعجمة المشالة.
يقول: لا 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 لعظما، يعني هذا العلم بفتح الضاء المعجمة المشالة التي هي الضاء أخت الطاء. وهذا الضبط يقول الشيخ ابن عثيمين فيه نظر، والظاهر يقول: ولو عظموه في النفوس لعظما، معناه لكان عند الناس عظيما، لكنهم لم يعظموه في النفوس بل أهانوه وبذلوه لكل غال ورخيص. نعم.
ثم قال رحمه الله: صيانة العلم. إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتيا أو القضاء وهكذا، فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به، وإن زاله منزلته.
نعم، يعني من صيانة العلم، يعني العلم أوصل صاحبه إلى المراتب العالية قدرا عند الناس. قال: إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه، إلى هذا المنصب، هو طلبك للعلم، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم، يعني تعلم الناس، أو في الفتية تفتيهم، أو في القضاء تقضي بينهم، وهكذا يقول فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به، لأن ثمرة العلم هي العمل به، وإنزاله منزلته اللائقة به. ولذلك قال واحذر.
ثم قال رحمه الله واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطوون ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجارات.
نعم، يقول احذر مسلك من لا يرجون لله وقارا، أي لا يخافون لله عظمة، وليس له عندهم قدر. الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب، يعني أن يحفظ منصبه حتى ولو تخلى عن الأمور التي يعلم عدم شرعيتها وعدم صحيتها وأنها مخالفة للعلم الذي تعلمه. لذلك قال فيطوون ألسنتهم عن قول الحق، لا يقولون الحق وهم يعلمون أنه حق مخافة إيش؟ أن تزول مناصبهم. ويحملهم حب الولاية على المجاراة، يجارون الناس ويمارون الناس، بل قد يداهنون من أجل البقاء في مناصبهم. ولذلك يقول فالزم
رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة.
وهذه نصيحة مقدمة من الشيخ الجليل المجرب، يقول فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك. قيمتك ما هي؟ هي دينك. رأس المال هو الدين. يقول المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة، يعني مهما كان الإنسان لا يذل نفسه ولا يلقي بها في المهانة، وهو يستطيع أن يتلافى ذلك. فلذلك قال إلزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة، يعني أن تسلك السبيل الذي يحصل به المقصود بدون أن يترتب على ذلك مفسدة تلحق بدينك أو بعرضك أو بعلمك أو بشرفك. ثم أرشد إلى العمل بالحديث، فقال إيش؟
احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة.
نعم، هنا أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحصل السلامة في الدين والعلم والشرف بأن يحفظ الله، يعني حدود الله عز وجل. الحديث قول صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدود الله، كما قال الله تعالى والحافظون لحدود الله فلا ينتهكوها بفعل محرم ولا يضيعوها بترك واجب. فالنتيجة يحفظك الله في دينك في دنياك في أهلك في مالك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعرفك. لا تظن أن الله عز وجل لا يعرف الإنسان إذا لم يتعرف إليه، لكنها المقصود معرفة خاصة، فهي كالنظر الخاص المنفي عن من نفي عنه في قوله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، مع أنه ينظر إلى الجميع سبحانه وتعالى، ولا يغيب عن بصره شيء، لكن النظر نظران، نظر خاص ونظر عام. وكذلك المعرفة معرفة خاصة ومعرفة عامة. والمراد هنا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة المعرفة الخاصة، يعني زيادة عناية بك من الله عز وجل. فالله كما قال العلماء لا يوصف بأنه عارف فيقال عالم ولا يقال عارف، وفرقوا بين العلم والمعرفة بأن المعرفة تكون للعلم اليقيني وللظني، والمعرفة انكشاف بعد خفاء، وأما العلم فليس كذلك. فنقول ليس المراد بالمعرفة هنا ما أراده الفقهاء، والأصوليون. إنما المراد بالمعرفة هنا زيادة عناية الله عز وجل بك ورحمته بك مع علمه بأحوالك عز وجل، مع علمه بأحوالك. فإذا تعرفت إلى الله في الشدة، يعني إذا افتقرت إلى الله فإنه يعرفك في الشدة، وإذا فقدت أهلك يعرفك الله عز وجل في الشدة، وكذلك إذا مرضت فتكون هنا العناية الخاصة من الله عز وجل بك طالما أنك عملت بما أمرك به في وقت الرخاء. نعم.
قال رحمه الله: وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة.
يقول: وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية التي كنت مكلفا بها وهذا سبيلك ولو بعد حين، لا يمكن يدوم حال الإنسان، فيقول يعني إن لم يترك الشيء تركه الشيء. قال: وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. نعم، من يعزل لكونه يقوم بالواجب فهذا العزل يكون عزل وإيش؟ محمدة. لكن إذا كان يعزل لكونه مقصرا في الواجب فيعتبر عزل مذمة. نعم.
قال رحمه الله: ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد، فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه. أما وقت
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: يعني من العجب أن من حرم قصدا حسنا وهو في الولاية يستطيع يفعل الأمور الطيبة النافعة لدينه ولا يفعل، لكنه بعد التقاعد وترك الوظيفة يتذكر هذه الأشياء ويؤوب يعني عما كان عليه، لكن وصفه بأنه إيش؟ بأنه وإن كانت توبته شرعية لكنها كتوبة العجائز، يعني ما انتفع الناس به لما كان يستطيع الوصول إلى نفعهم بالعلم النافع. لكن هذا طيب حتى ولو بعد التقاعد، إذا كان الإنسان أناب إلى ربه ورجع إليه سبحانه وتعالى وأصلح ما فسد منه فإن الله يقبل منه، لأن الله عز وجل بمنه وكرمه يتوب على التائبين، بل من كرم لا أكرم من الله عز وجل، بل يبدل السيئات إلى حسنات، ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما في أكرم من الله. إن سيئات الإنسان بعد التوبة الصادقة النصوحة بشروطها يبدل الله السيئات إلى حسنات، وهذا التبديل ذكر العلماء أنه على معنيين: إما أن الله يبدلها بالفعل فبعدما كانت يعني سيئات تنقلب وتكون حسنات، أو أن الله يوجد في الإنسان قابلية للحسنات والاستمرار عليها وكراهية للسيئات وتقبيح لها فيبعد عنها. فعلى كل يعني من تاب توبة صادقا فيها إلى الله عز وجل فلا أكرم من الله سبحانه وتعالى. يقول: فهذا وإن كانت توبته إيش؟
قال رحمه الله: فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه. أما وقت ولايته،
يعني دين العجائز أحيانا أفضل من دين حتى كثير من المتعلمين، يعني إذا كان تعلموا علما ضر بهم فانحرفوا في عقائدهم عن الجادة، فإن دين العجائز الذين بقوا على السنة خير من هؤلاء وإن كان معهم علم، طالما أن العلم حرفوا به الناس وانحرفوا به عن الجادة. نعم.
قال رحمه الله: أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الخذلان.
نعم، يعني بعض الناس إذا هيأ له مكانا طيبا في المجتمع بدل أن ينفع الناس بالعلم النافع صار يضر الناس، وهذا يعني من الخذلان الذي يتعوذ بالله منه. نعم.
قال رحمه الله: المداراة للمداهنة.
المداراة للمداهنة، لتفرق بين المداراة والمداهنة. فهو يقول المداراة للمداهنة، لك أن تسلك سبيل المداراة لكن ليس لك أن تسلك سبيل المداهنة. ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ المداهنة أن توافق صاحب الباطل على باطله، هذه مداهنة. ودوا لو تدهن فيدهنون فيدهنون. أما المداراة أن تنوي بقلبك أنك تصص لهذا الخطأ الذي رأيته أو سمعته، وأنك ستأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكنك تتحين الوقت المناسب لذلك. فمثلا تسكت عن شيء سمعته لا مداهنة، ولكنك لتنظر الوقت المناسب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا يصلح في كل وقت الأمر والنهي، فقد يصلح في وقت دون وقت. فلذلك يجب أن نفرق بين المداراة والمداهنة. المداراة محرمة ولا تجوز لأنها موافقة لأهل الباطل على باطلهم ومجاراتهم في باطلهم. أما المداراة فهي يعني فيها إنكار بالقلب لكن فيها نظر إلى الوقت المناسب لإنكار هذا المنكر أو لدفع هذا الباطل. نعم.
قال: المداهنة خلق منحط.
نعم، يقول المداهنة خلق منحط، يعني متدني قليل القيمة.
أما المداراة فلا، لكن لا تخلط بينهما.
نعم.
فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك.
أين قال فلا لكن لا تخلط بينهما، يعني بين المداراة والمداهنة، فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، يعني مو تكتفي فقط بالسكوت عن الباطل، بل مجاراة صاحب الباطل في باطله، وهذه يعني مرتبة شنيعة. ولذلك قال: والمداهنة هي التي تمس دينك. نعم، هي التي تمس الدين وهي التي لا تجوز، لكن المداراة بأن ينوي إصلاح الخطأ وإنكار المنكر لكن يكون بحكمة وتدرج، ولكنه يداريه فيتألفه تارة ويؤجل الكلام معه تارة، ويشتد أحيانا ويلين أحيانا، وينطق أحيانا ويسكت أحيانا. والمطلوب من طالب العلم المداراة، وهكذا تتحقق المصلحة. إذا رأيت إنسانا غضوبا مثلا يغضب بسرعة، لا تكلمه أمام الناس، اتركه حتى ترى أنه هدأ من غضبه، أو أنه رأيته يعني قابل للنقاش وللكلام، فابدأ معه. فلذلك هذا يدخل في المداراة، يعني مراعاة أحوال الناس والكلام المناسب لهم. فليس كل أحد يصلح معه الكلام كيفما اتفق، فلابد يعني مراعاة أحوال الناس، هذا أمر مهم جدا. فلذلك يعني لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف من حاله أنه إنسان غضوب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. فأوصاه بما يناسب حاله، بما يناسب حاله. فكذلك يعني طالب العلم يجب أن يكون عنده سعة أفق وتحمل واختيار الوقت المناسب للكلام لكي يكون ذلك أنفع، إلا إذا كان في مكان متعين، إما يعني ينكر المنكر وإلا لترتب عليه مفسدة ولا يوجد من ينكره، هنا يصبح متعين عليه، متعين عليه. نعم.
قال رحمه الله: الغرام بالكتب.
الغرام بالكتب، الكتب فيها غرام. نعم، يعني الحب والعشق والتعلق، هذا هو الغرام. الغرام هو الحب والعشق والتعلق بحيث لا يمكن الخلاص منه، فهناك غرام بالكتب. طلاب العلم عندهم غرام بالكتب وجمع الكتب. نعم.
قال رحمه الله: شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس.
نعم، يقول شرف العلم معلوم، لا شك أن العلم هو أشرف المقامات، لأنه بالعلم يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى بألوهيته وربوبيته وأسماءه وصفاته، ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، صدق خبره، تذل أمره، اجتنب نهيه، لا يعبد الله إلا بما شرع، يعرف دين الإسلام بالأدلة. فشرف العلم معلوم لعموم نفعه، لأن نفع العلم عام، وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس أو أشد.
يقول الأخ: ما نصيحتكم لطلاب الجامعة الإسلامية الذين يسافرون في الإجازة الصيفية؟ طبعا طلاب الجامعة الإسلامية عليهم أن يشكروا الله عز وجل أن هيأ لهم هذا السبيل، سبيل طلب العلم في الجامعة الإسلامية في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المدينة المباركة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني فرصة عظيمة يجب أن يشكر الله عز وجل عليها، وأن يؤدوا زكاة العلم الذي علموا، فما علموه من علم ينشرونه بين أهليهم وذويهم ومن يستطيعون إيصال العلم إليه لينالوا الأجر والثواب من الله عز وجل. يقول: هل الحاج إذا اشترى الهدي من المدينة يعتبر سائقا له؟ لا، ما يعتبر سائق. سوق الهدي هو أن تمشي والهدي أمامك، هذا سوق الهدي، تمشي والإبل أمامك أو الغنم تسوقها. فشراء الهدي من المدينة لا يعتبر سوقا، لكن هو صحيح يعني يوكل البنك المعتمد في ذلك للشراء والقيام بالذبح، أما أنه سوق هدي ما يعتبر سوقا. وسوق الهدي ليس شرطا في الحج، إنما إذا ساق الهدي وهو مفرد أو قارن لا يجوز له أن يغير نسكه إلى عمره يتمتع بها الحج، هذا إذا ساق الهدي. أما إذا لم يسق الهدي فكل من أحرم بحج وحده أو بعمرة مع حج فله إذا وصل مكة قبل أن يطوف أن يجعله عمره فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، هذا إن أراد. وإن أراد أن يبقى على ما أحرم به فله ذلك، لأن الإحرام بأي نسك من الأنساك الثلاث جائز باتفاق أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وقول الأئمة الأربعة، للمحرم أن يحرم مفردا، وله أن يحرم قارنا، وله أن يحرم متمتعا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: أهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بعمرة. فدل على جواز الإحرام بأي نسك من هذه الأنساك الثلاثة شاء، وإن كان العلماء رحمه الله تعالى يختلفون في أي الأنساك أفضل، وكل نسك يكون أفضل في حال من الأحوال. يعني لو تأملت هذه الأنساك الثلاثة
لوجدت أن كل نسك أفضل من غيره، فمن ساق الهدي فالأفضل له أن يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسق الهدي فالأفضل أن يكون متمتعا كما فعل الصحابة المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا من حجهم ويجعلوها عمرة يتمتعون بها. وأما الإفراد فيكون أفضل في حالة واحدة، إذا أهل بنسك العمرة من بلده ثم فرغ من عمرته فرجع إلى بلده فأهل بالحج فهذا الإفراد أفضل، لأنه يكون أتى بكل نسك في سفرة، وهذا خير ممن يجمعهما في النسكين في سفرة واحدة. فإذا أتى بعمرة من بلده ثم عاد إلى بلده وأفرد الحج فيكون هذا الإفراد أفضل من جمع النسكين معا. أما إذا كان يفعل كما يفعله غالب الناس أن يأتوا بالنسكين في سفرة واحدة، فكما ذكرنا إن ساق الهدي فالأفضل له القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع كما فعل الصحابة الذين كانوا مفردين وقارنين، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفسخوا حجهم إلى عمرة إلا من ساق الهدي، من ساق الهدي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على ما أحرم به، والله أعلم.